السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 119. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعاصى آدم ربه فغوى.
قوله سبحانه: فوسوس إليه الشيطان، هذه الوسوسة عطفت على ما قبلها بالفاء، والفاء تدل على التعقيب، أي أن الله عز وجل ذكر أنه أدخل آدم الجنة وامتن عليه بما فيها من أمور تذهب الشقاء، لا يشقى الإنسان فيها ولا يتعب، لا يجوع، أن الحاجات مؤمنة، ولا يعرى، أن ثيابه لا تبلى ولا تتقذر ولا تحتاج إلى تغيير، وأنه ريان لا يصاب بعطش ولا يحتاج إلى كذا. فلما ذكر هذه الصفات التي فيها هذه النعم، أي احذر يا آدم، فإني نهيتك عن هذه الشجرة، وأنك في أمر عظيم من نعيم لا تستطيع أن تجد مثله. اختلف أهل العلم في هذه الجنة، أهي جنة الخلد التي جعلها الله للمتقين، أم جنة أخرى، جنة التكليف؟ لأن جنة الخلد ما فيها تكليف، ولو أنهم يسبحون ويحمدون، تسبيحهم وتحميدهم، تحميدهم لله، حمدهم لله، كالنفس، الإنسان يتنفس لا يشعر بتعب ولا غيره، فكذلك يلهمون التسبيح والتعظيم كأنما يتنفس الإنسان، وإلا ما فيها تكليف، لا فيها أمر بالسجود ولا فيها أمر بالقيام بأعمال واجبة. هنا لما رأى بعض أهل العلم أن آدم نام في الجنة، وخلقت آدم من ضلعه الأعوج من أعلى اليسرى، قالوا: كيف ينام جنة الخلد؟ النوم أخو الموت، لا ينام فيها الإنسان. وكونه سبحانه يأمره بألا يأكل من شجرة، هذا فيه تكليف، وجنة الخلد لا تكليف فيه، وأن الشيطان يدخل إليهما، والشيطان ممنوع من الدخول إليهما. فلما كانت هذه الأمور، ذهب المنذر ابن سعيد وغيره من السلف أن تلك الجنة لا جنة خلد، إنما جنة تكليف. أهي في السماء أو في الأرض على خلافه، لكن الشاهد أن من ذهب إلى أنها جنة تكليف له من الدلائل والحجج ما رأى بعض المتأخرين وبعض من كان من أهل العلم من قبل القرن الخامس أن الأدلة تكافأت، الأدلة يعني أدلة أنها جنة الخلد، والأدلة الأخرى التي ذهب إليها من ذهب أنها جنة التكليف تكافأت، أي تساوت في الحجج. توقف منهم من وممن توقف كابن القيم وغيره ما رأوا أيهما أولى بالذهاب إليه. قلنا هذا لأنك لو قرأت التفسير فوجدت هذا القول لا تصيبك حيرة ولا تقلق، فإن هذا موجود. الشاهد أن الله عز وجل لما نهاه عن هذه الشجرة فوسوس إليه الشيطان. الوسوسة صوت خفي، والصوت الخفي غير الخاطر الذي يرد في الصدور، لأن الخواطر سموها أهل العلم وسوسة، لأن وسوسة الشيطان كما تكون أقوال تسمع، فإن بعض الناس يسمع هذه الهواتف وقد يأتي هذه الخواطر في قوة من يسمعها. الشيطان وسوس إليه، كيفية الوسوسة الله أعلم. من رأى أنها جنة الخلد قال إنما هذا ابتلاء، أما ذكر الحية أنه دخل في فم الحية فأدخلته ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما هي أقوال إسرائيلية. والله عز وجل إذا منع شيئا من أن يكون ما تأتي حية ولا غير حية لتتحايل على الله عز وجل. لما قال فوسوس إليه الشيطان في سورة الأعراف فوسوس لهما باللام، وهنا إليه، اللام تأتي بمعنى التبليغ وبمعنى التعليل، أي لأجلهما حصلت الوسوسة، لأجل إلحاق الضرر بهما وأذيتهما. أما فوسوس إليه دل على أنها من بعد، أي أنه أنهى إليه الوسوسة. قال يا آدم، كلمة قال يا آدم ليست بيان للوسوسة، لأن من ذهب إلى أن الوسوسة لا تكون إلا قولاً، والقول إنما يأتي مشافهة وعن بصيرة ترى من يتكلم. ذهب من ذهب إلى أن هذه الجنة ليست جنة الخلد، إنما جنة تكليف. هنا لم يقل سبحانه فوسوس إليه الشيطان وقال بدون واو، فلما كانت بدون واو دل على أن قال جملة استئنافية ليست بيان للوسوسة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هكذا جاءت مجملة، يعني ألا ترى أني أخبرك بشجرة لو تناولت منها لبقيت أبدا لا تهلك ولا تخرج، وهناك ملك عظيم لا يفنى ويبقى دائم. وهذا ما جاء في سورة الأعراف وقاسمهما فوسوس لهما الشيطان قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قل ربنا سبحانه ما منعكم من أكل الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين، والملائكة ينعمون دائما في الجنة، وهو يعلم الخبيث أن بغية ابن آدم السلوك والعلو والارتفاع في الكرم والمروءة وحسن الأخلاق، فجاءهم من هذا الباب. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الله عز وجل ما منعكم من هذا إلا كراهة أن تبلغ درجة أعلى مما أنتما فيه فتكونا ملكين، أو كراهة أن تكونا من الخالدين. جاء الشيطان وقال فدلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما من الناصحين. والوسوسة طويلة مدة، وهو يراودهم، وكونه يقول وقاسمهما دل على أن آدم تردد في قبول النصيحة، فلما أقسم بالله وآدم فيه من الحلم وعدم التجارب أنه انخدع بهذا القسم ثم تأول ذلك، قال الله عز وجل نهاني عن هذه الشجرة فأذهب إلى نظيرتها ومثيلها فإني لم ينهى ربي عنها فأكل من غيرها وهي من جنسها. وتأول أن النهي ليس للوجوب، ليس للتحريم، إنما هو للكراهة أو التخفيف، فذهب التأويل ثم ترك ما نسى هنا. ليس لما قال فنسي، ليس النسيان عدم الذكر، لأن من نسي شيئا لا يعاقبه الله، والله عاقب آدم فأهبطه إلى الأرض. النسيان بمعنى الترك، أي لم يكن يقظا ولم يكن حذرا ولم يعتني الاعتناء المطلوب في حقيقة هذا النهي أنه يجتنبه دائم. جاءه الشيطان من هذا الباب. قصة آدم يا عبد الله لم تأتي لبيان أن أصل والديك حصل لهم كذا وكذا، مجرد قصة، إنما أراد التحذير أن آدم أبو الأنبياء حصلت له من الغفلة ما ارتكب المنهي عنه. احذروا يا أبناء آدم ويا أولاد إبليس، لأن من الشياطين من هم مؤمنون، أن أباكما خدعكما فارتكب النهي ولم يأخذ الحذر، لأن إبليس استطاع إغواهما. احذروا هذا الشيطان. والشيطان مكنه الله بابن آدم، يعرف ما يجول في خاطره فيأتيه من الباب الذي يشتهيه. أكثر معظم من يأتي المخالفات في الكبائر والصغائر إلا والشيطان له فيها نصيب. لا يكف عن الرجل والمرأة في بيان ما هم حريصون على اقتنائه من المحرمات، يزينه ويلطفه ويأتيه من أبواب شتى، والتكرار الكثير، ثم اختلاف الصور. مرة يأتيه من باب أنك تحتاج وراءك كذا وكذا، اعمد إلى هذه، أي خيانة أو سرقة أو ارتكاب شهوة، فيأتيه من أبواب عديدة. والإنسان فيه ضعف وفيه خلل، فيستطيع بإغرائه بعد تمكين الله له أن يأتيه من أبواب شتى. ولما كانت النفس ضعيفة ولم يحصن بطاعة الله، تعينه النفس الشريرة على هذه الوسوسة. فالله يحذرنا في كتابه من عمل الشيطان، احذر فإنه عدو لك. لما قال اهبطا في العقوبة، بيّن لهم أن هذا عدو، والعدو يجب اجتنابه ويجب المباعدة عنه، وإن استطاع محاربته وقتاله فليفعل. والشيطان لا يستطيع الإنسان قتاله لا بآلة ولا خداعه بدراهم، إلا الالتجاء إلى الله والذكر، فإن دوام الذكر يحصنك من أن يلج الشيطان في خاطرك فيذهب بك يمينا وشمالا. فيقول الله عز وجل هل عن الشيطان هل أدلك ألا ترغب يا آدم أني أبين لك وإني لك من الناصحين. ما قال إني ناصح، قال إني من الناصحين، أي في هذا الكون أناس ينصحون وأنا منهم فاطمئن. فلما جاء بهذه الأبواب خضع آدم لهذه الوسوسة، قال فدلاهما بغرور. دلاهما التدلية يا عبد الله معناه أن تأتي بإنسان فتأتي به في علو وتحتك منخفض سحيق، فيقول لك تحت هذه الهوى أمور تنفعك في دنياك، كنز عظيم وعسل في الكهوف وما إلى ذلك، يأتيه من باب كذا فيغريه، فيطمع الإنسان في تحصيل ذلك فيدليه. إدلاؤه له يكون بسبب، أي بحبل، هذا الحبل ليس بعصيب ولا مشدود كالوثاق، حتى يأتي فينقطع الحبل أو يهوي فلا يجد ذاك المطمع. ولذا قال فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة، ما قال أكل منها، مجرد الذوق، تحاتت ثيابه التي غطت سوءته، فبدأت يعني انكشفت سوءاتهما، أي موضع العيب والقبيح، وهذا في فطرة الإنسان، حتى العراة الذين في الأدغال الذين لم تصلهم رسالة وهم بدائيون في الغالب يضعون شيئا على السوءتين ظاهرا، دل على أن هذا في فطر الإنسان لا ينبغي أن يبدو. قال فبدت لهما سوءاتهما. ابن عطية يقول تبرأت منه لباسه، هكذا صاحب المعصية جوارحه تتبرأ منه وأموره لا تتيسر ويجد صعوبة في تحقيق الأمر. لا تظن أن الكافر بهذه الأموال متمتع، يكفي العذاب أنه يحصيه ليلا ونهارا ويفكر فيما صرف وأتى وكيف يقضي في هذه تلك المصارف. ترى هذا نوع من عذاب، من قضى تفكيره سهرا ليلا ونهارا لا يهدأ حتى يعرف المدخل ما المخرج. هذا يا عبد الله شأن كل صاحب دنيا عظيم، هكذا شأنه، لا تظن أنه نائم. لو لم يكن من العذاب إلا ذلك، ولا يعرف مقدار هذا العذاب إلا من عناه ومن عرف نعيم ذاك الذي عنده القدر الذي يكتفي به في قوام الحياة، يهنأ ويطيب عيشه ويأكل طيب وينام طيب ويقوم طيب. يقول الله عز وجل في هذه الآية هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يعني أنشأ وبدأ وجعل، لا وقت لها، دل على أن هذه المحاولة استمرت طويلا. يخصفان، الخصف يعني وضع ورقة شجرة على الأخرى، يلزقان بهما سترا للعورة ثم تتساقط. ابن عباس يقول هذا ورق التين لأنه عريض. الشاهد أنهم طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لما طال الأمد ناداهما إلى أين يا آدم، ربه يناديه، قال يا رب حياء منك، قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ثم عاقبهم الله سبحانه بأن أهبط آدم. آدم تاب، اقرأ الآية، وملك لا يبلى فأكلا منها
فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.
وعصى آدم ربه فغوى. آدم نبي، والأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب فيما لا يتعلق بالرسالة. صغائر الذنوب ليست التي تمس عرض الإنسان وخلقه، لأن هذه شينة وقبيح تصد عن الرسالة. في أمور أخرى إهمال ينسى كذا، لا يقوم بالأمر العظيم، يقوم بما هو دونه. فالله عاتب آدم قال عصى، والعصيان يعني خروج عن الطاعة، فغوى الغواية ضد الرشد. حصل هذا من آدم، ثم رجع إلى الله فتاب الله عليه، أعاده إليه واجتباه أي اصطفاه، هذا بعد التوبة وبعد العقوبة حين أهبطه إلى الأرض. اقرأ.
فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه.
ثم اجتباه، الاجتباء عن الاصطفاء والتقريب، قربه الله عز وجل، وكانت منزلته بعد المعصية أعلى منها قبل المعصية. كما أن داود عليه السلام حين أخطأ استغفر ربه وخر راكعا وأناب، غفر الله له ذلك، وكانت منزلته بعد المعصية أعلى منها رتبة قبل تلك المعصية. ولذا من نفى عن الأنبياء أنهم معصومون دائما لا يكون منهم هفوات، هذا في التبليغ. ومن زعم أنهم في كل شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم عوتب في عدة مسائل كعبس وتولى وغيرها من الآيات، وهو عتاب رفيق. هذا العتاب أي أنك فعلت ما هو الأولى، وإلا تعرضه صلى الله عليه وسلم لسرات أهل مكة من أهل السرات، يعني الأغنياء وأصحاب الجاه. وأعرض عن عبد الله بن مسعود، لم يكن إعراضه من باب التصاغر وأنه احتقار، لا، إنما ظن أن الإقبال على هؤلاء الصناديد فيه رفعة لهذا الدين، فإنهم يسلمون، فكان يبتغي من وراء ذلك عظمة هذا الدين وإجلال الله، لم يكن يبتغي غير ذلك. فالله عاتب قال لا، ليس كذلك، هذا أولى. وكان بعد ذلك إذا جاء عبد الله بن مسعود قال أهلا بالذي عاتبني فيه ربي. وعائشة تقول لو كان صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا من القرآن لأقفى هذه الآية. قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. أخذ من هذه الآية الذين عظموا الرسل في أنهم لا يحصون منه كذا، جعلوا الأئمة الشيعة كبارهم معصومون، بل بعضهم يدعي منهم أنه أعلى رتبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزعم أن في استطاعته ألا يقيم الساعة وأن يدخل الجنة من شاء. لو سمعتم منهم من الجرأة على الله لعلمتم أن كبارهم فيهم من الزندقة ما الله به عليم. يقول سبحانه، اقرأ الآية.
وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو.
قال اهبطا منها جميعا، اهبطا الهبوط، دل على أن الجنة في علو. فمن قال أن الجنة هي جنة الخلد، يقول الهبوط ما يكون من السماء، فأولئك قالوا في السماء، خلقها الله جنة تكليف، أو أن الجنة كانت في الأرض، كانت في ربوة عالية، فالهبوط واقع. قال اهبطا، الأمر لاثنين، هذان الاثنان، إما آدم وحواء. فإذا كان كذلك إذن ما معنى جميعا؟ لم يقل سبحانه معا، ما قال اهبطا معا، قال اهبطا منها جميعا، والجمع لا يكون إلا أكثر من اثنين. فيقولون إن الله عز وجل قال اهبطا منها جميعا، أي ومعكم الشيطان ومن معه، إبليس ومن معه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، أي متعادين، بعضكم ما هو ما ليس المعنى المعني به آدم وحواء، المعني آدم وذريته وإبليس وذريته. وقلنا هذه القصة جاءت تحذيرا لابني هذين الأبوين، آدم من الإنس وإبليس من الجن، أي احذروا ما فعله هذا من النسيان، واحذروا ما فعل هذا من الإغواء. الله عز وجل جعل هذه القصة تحذيرا لابن آدم. اقرأ الآية.
قال اهبطا
منها جميعا،
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
إذا قرأت في عند أهل اللسان وفي كتاب الله فإما كذا وإما كذا، ترى معناها شرط، أي إن حصل كذا فالأمر كذا، تأتي إن ومعها ما، ولذا يفسرونها إذا قال الخطيب أما بعد، بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد. أما بعد أصلها مهما يكون من شيء فإني أقول لكم كذا أو أقرر كذا. هنا فإما يأتينكم، إن يكن شيء حصل فاعلموا أن ما سأنزله عليكم من أمر فيه هدى تمسكوا به، فمن لم يفعل فقد ضل. فإما يأتينكم مني هدى، اقرأ الآية.
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
هدى يعني حق وحكمة وعلم وبيان لما يطلبه ابن آدم يستحقه في دينه ودنياه، هذا لا يكون إلا في كتاب الله، فإن فيه الإضاءة والبيان والرحمة والهدى، ولذا من قرأه وتمعن فيه فإنه لا يقوم عنه إلا في زيادة بركة وإيمان وفضل. أكثروا من قراءة القرآن وتمعنوا فيه وتدبروا، فإن فضله عظيم. قال فمن اتبع هداي فلا يضل، الضلال الخروج عن الحق، والخروج عن الحق والصواب قد يكون في الدنيا وقد يكون فيما يقرب إلى الآخرة. دنياه لا يضل عن الحق بل يكون سعيه صوابا، ولذا ذكر الله في سورة الليل إذا يغشى، لما من صدق بالحسنى وآمن بكلمة الله العليا فسنيسره لليسرى، أموره كلها ميسرة. من جرب عرف، ومن لم يجرب فقد يشاهد أولئك المستقيمين كيف أن الله عز وجل فضلهم بصرف الشقاء عنهم، وأن حياتهم طيبة، لكن سكر القلب حين يخوض في الدنيا فيغشاها يذهب عن هذا لا يدري. وإلا هذا الذي يسهر الليل والنهار ويعد المال ويراقب العمارات أو يراقب ما دخل وخرج، ففيه من حسرة القلوب وشغل الخاطر ما الله به عليه. ويقول سبحانه ووعده الحق وقوله الصدق أن من اتبع هداه لا يضل لا يخرج عن الطريق في دنياه وفي آخرته ولا يشقى، أي لا يحصل له تعب، يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب، فإن أصيب بمصيبة كغيره فإن فرجها قريب وأمرها يسير وكفارة له ورفع درجات. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، هذا الصنف الآخر، هذا لأن الله عز وجل إذا ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة، وإذا ذكر أهل السعادة ذكر أهل الشقاوة، هكذا في كتاب الله إنذار وترغيب. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هكذا نشاهد أولئك الذين ليس همهم إلا كيف يأكل ويعيش، تراه يشقى ويتعب ويكد ولا يحصل له إلا ما كتب الله، ففيه من الشقاء ما يعانيه من تبصر أحوال هؤلاء، ومن أعرض عن الإعراض عن الذكر أي تركه، لم يقل فمن يكفر به، ولم يقل من عارضه بشتائم واتهام من جاء به، فقط إعراض يحصل له ما يحصل. ولذلك كل من أعرض عن هذا الذكر فإن الشيطان يتولاه ويكون هو الذي يقوده إلى المهالك، فيحصل له من نكد الدنيا وعذاب الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني كسب العيش يتعب فيه وتحصيله يكد فيه ويشقى، وإذا تناوله تناوله من غير طعم كيف يملأ البطن فيكف الجوع. ثم صرف همته، بعض من أثق فيه يحكيني يقول دعتني امرأتي إلى النوم، يعني معها هو جابها، ما جاب عشان يبين الزوجة ما الذي يحصل له، إنما يقول كنت في هم، هو دلال عقارات وكانت تأتيه أموال من هذا الدخل، فصادف أن بعض الناس ما طله فذهب طويلا لاستخراج حقه إن كان حق، فلما أعيا وتعب ذهب إلى البيت، كان هذا دأبه في تلك الليلة، اشتاقت المرأة، قال وضعت بطني على بطنها فعجزت أن أنال منها، قال بعد ساعة قلت سامحيني إني مشغول. فانظر إلى قدر هذا، أنا ما جئت القصة عشان أبين أن كذا، لكن هذا واقع كثير من الناس. الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا تظن أن هذه الآية تعارض قوله سبحانه يوم نحشر المجرمين إلى جهنم زرقا، لا تظن أن الزرق تنافي العمي، لا، يوم القيامة يوم عظيم ممدود الطول، ففيه مواقف عديدة، تارة يكون عميا وتارة يكون له بصيرة وتارة تتغير ألوانه. فيقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، مو أعمى البصيرة، أعمى العين، لأنه في الدنيا لا بصيرة له. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت أبصر الأمور وأراها، لما كان هذا الموقف هذا اليوم؟ قال كذلك، أي عاملناك بهذه المعاملة لأن آياتي عن البراهين والأدلة جاءت في غاية الوضوح، نسيتها فلم تقم، مو نسيان ذهول، لأن الله لا يعاقب، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن هنا بمعنى الترك والإهمال. وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي، اقرأ الآية.
قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
وكذلك نجزي من أسرف، يعني زاد عن الحق وخرج عنه ولم يؤمن بآيات ربه، وكذلك نجزي، أي أن هذا الجزاء لا يخصك أيها الناس، بل كذلك أولئك الذين اعتدوا على الحقوق وتجاوزوها في ظلم الناس وتناول الحرام، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، هذا في الدنيا، أي أن الله يطمس بصيرته ويشغل خاطره ويكثر أعداءه فلا يهنأ، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى يوم القيامة، أشد مما يلقون هؤلاء في الدنيا وفي البرزخ، وأبقى أي أنه لا نهاية له. نعوذ بالله من عذاب الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: صليت مع الإمام صلاة المغرب، وعند الجلوس الأوسط لم أقرأ التشهد سهوا، فماذا أفعل؟
لو كنت منفرد وحدك لطلب منك أن تسجد سجود السهو، لأن ترك الواجب في الصلاة إن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا تجبر بسجدتي السهو، إما قبل السلام أو بعد السلام. هاتين السجدتين، هاتان السجدتان فيهما حكمتان: الأولى تجبر النقص الذي في الصلاة، أي أن الله سيعوض ما تركته فيكون لك تمام الأجر. الثانية ترغيما للشيطان، لأن الشيطان هو الذي وسوس حتى أغواك فلم تؤدي هذا الواجب، مو الركن، الركن لا بد من إتيانه. فلما ترغيما يعني مراغمة، والمراغمة أن تضع أنفه وأعز عضو في الإنسان في التراب، راغم العدو بمعنى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فهذه إذا كنت منفردا. أما إذا كنت مأموم، الإمام يتحمل عنك الواجبات لا يتحمل عنك الأركان. من لم يقرأ فاتحة الكتاب حين يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حتى ولو كان وراء الإمام، فإذا كانت في السرية فذهب خاطرك بعيدا ثم لم يعد إليك الخاطر إلا حين تكبير الإمام للركوع، لا بد من قراءة الفاتحة. تقرأها على عجل حتى ولو رفع الإمام من الركعة تركع ثم ترفع. أما إن مضت الصلاة وعندك من اليقين أنك لم تأتي بالفاتحة، قم فصل الرابعة فإنها سقطت عنك ولم تأتي بها. نعم.
يقول السائل: كم المدة التي بقي فيها آدم في الجنة قبل أن يخرج منها؟
كونه تنعم فيها ومعها مع هذا جلس فيها طويل، أما كم لا ندري، الله أعلم.
جاء في قوله تعالى: اهبط منها، وآية أخرى: اهبطوا جميعا.
اهبطوا منها جميعا، اهبطوا، الكلام موجه لآدم وحواء وإبليس، فإذا قال اهبطا إنما الكلام موجه لآدم وحواء. فلما قال جميعا ضل على أن معهم من غيرهم كإبليس. نعم.
ما الحكمة في أن عقوبة آدم وحواء انكشاف سوآتهما عندما أكل من الشجرة؟ وهل الشجرة هي شجرة التفاح؟
نعم. تعيينها لا يهمك ولا يهمني، ما ندري تعيينه، لكن هناك شجرة. الأصل في الإنسان أنه لو منع من شيء إلا ونفسه الثالثة الشريرة تدعوه إلى ارتكاب، والشيطان يغريه. جاء في الأثر لعله ضعيف، قال: لو قلت لهم لا تذهبوا إلى الحجون لذهبوا إليه سرا مرارا. يعني لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تروحوا الحجون، قال إلا وقالوا فيه شيء مصلحة. ولذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان وأنه خط خطوطا وجعل من دونها من جوانبها خطوط أخر، بيّن صلى الله عليه وسلم أن تلك الخطوط المتشعبة عن الخط المستقيم هي محارم الله، عليها ستور مغطاة. طلب منك سلوك ذاك الطريق، لا تروح يمين ولا شمال ولا تكشف تلك الستور إلا والشيطان يدعوه، سيما الذي يتعرض للفتن فإنه أسرع إلى الوقوع فيها. ولذا لا ينبغي يا عبد الله أن تأتي أماكن يشاع فيها الفحش ويشاع فيها الفجور، فإنها مدعاة لتحريك القلب. القلب ساكن، إذا ما رأيت منكر بعينيك ما تهد، لا يكون تهيج ولا يكون دفع ولا يكون القلب فيه اضطراب، لكن لو رأيت هذا لحصل هذا. ولذا الذي يلجؤون إلى هذه الملهيات والصور التي تأتي في هذا أكثرهم معرض للفتن، إما أن يحب ينظر أو يسمع ولا يهنأ له طيب مقام إلا إذا فعل ذلك، فتح على نفسه الباب فأصبح كالمدمن، نسأل الله العافية والسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.